الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذا الكتاب، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على منظومة الأحسائي في نظم عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، من أصول الإيمان أو من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وقضاها قبل وقوعها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، فلا يحصل شيء في هذا الكون من خير أو شر، من كفر وإيمان، من طاعة ومعصية، من صحة ومرض، من غنى وفقر، وعز وذل، لا يحصل شيء في هذا الكون إلا وهو مقدر ومكتوب في اللوح المحفوظ. فالإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فإنه كافر والعياذ بالله.
نعم، هذا ركن عظيم من أركان الإيمان، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهو ركن من أركان الإيمان. وما معنى القدر؟ يقول الشيخ الرشيد: القدر بالفتح والسكون لغة مصدر قدرت الشيء أو قدرت الشيء إذا أحط بمقداره، هذا في القدر. وعرفه بعضهم بقوله: هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلق به إرادته. القدر طبعا قدر بالسكون، فتح بالسكون، القدر يرجع إلى المكانة ويرجع إلى الحصة والشيء الذي يقال هذا قدر هذا، يعني مثل هذا أو كذا. أما القدر بالفتح فهو ما قدره الله سبحانه وتعالى على عباد. وإذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر. وأما إذا اجتمع القضاء مع القدر كان القدر لما هو فعل الله سبحانه وتعالى من التقدير السابق، والقضاء ما وقع وقضاه الله سبحانه وتعالى. وهذا القضاء والقدر قد سبق به أربع مراتب: الأولى العلم، أن الله سبحانه وتعالى علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الثاني الكتابة، أي أن الله عز وجل كتب ما علم، وهذه الكتابة أقسام، منها العامة التي تكون في اللوح المحفوظ، وهذه قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة كما في الصحيح، ومنها ما يكون في بطن الأم كما في حديث ابن مسعود في الصحيح، ومنها وهي الكتابة العمورية، ومنها ما يكون في ليلة القدر كما في قول الله عز وجل: في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ومنها اليومية وهي سوق المقادير إلى المواقيت عند من يعتبر أن هذه مرتبة من المراتب. هذه الكتابة، ثم المشيئة هو أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم الخلق وهو إيجاد ما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه أربع مرات: العلم والكتابة والمشيئة والخلق هذه مراتب الإيمان بالقدر، فلا بد أن نؤمن بهذا. الإيمان بأصل القدر أو الإيمان المجمل، الإيمان بأصل القدر هذا ركن، من لم يؤمن به كان كافرا. أما التفاصيل فإن من لم يعتقد شيئا منها فإنه لا يقول بكفره وإنما يقال بضلاله. فالإيمان بالقدر على قسمين، مجمل ومفصل. المجمل وهو الأصل من لم يؤمن به كان كافرا، وأما المفصل على وجه التفصيل فهذا قد يخفى على البعض أو قد يتأول البعض بشيء وقد ينحرف في شيء من هذا، وهذا يكون ماذا؟ يكون كافرا. ولهذا العلماء يقولون بأن منكر العلم هذا كافر، منكر العلم هذا كافر، لأن القول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن أفعال العباد لا يعلم عنها، وإنما علم الله عز وجل يبتدئ على الله، فالله يعلم بعد ألم يكن يعلم. قال هؤلاء كفار، وهم منكروا العلم، هؤلاء كفار. أما مثلا عموم المشيئة، عموم الإرادة، وأن الله عز وجل لم تعم مشيئته وإرادته أفعال العباد، بل العباد هم الخالقون لأفعالهم وكذا، هذا ضلال مبين لا شك، هذا ضلال مبين وهذا انحراف، ولكنه لا يصل إلى درجة الكفر، اللهم إلا إذا عاد الأمر إلى تكذيب نصوص القرآن والسنة. والإيمان بالقدر مجمع عليه أيضا كما هو نص الكتاب والسنة. قال طاووس رحمه الله تعالى: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، ولو أدرك كل الصحابة يقولون كل شيء بقدر، والتابعون وتابع التابعين وأهل السنة يعتقدون هذا ومجمعون على هذا، أن كل شيء بقدر، أن كل شيء بقدر، سواء تعلق بأعمال العباد أو تعلق بأعيان العباد، فالله عز وجل خالق الأعيان وخالق الأعمال، فكل شيء بقدر. فإيمانك بقدر، الكفر بقدر، المعاصي بقدر، الضلال بقدر، الهداية بقدر، الزواج بقدر، الطلاق بقدر، كل شيء بقدر، كل شيء يقع في كون الله عز وجل هذا مخلوق بقدر. الله خالق كل شيء، سوى الله مخلوق، والمخلوق هذا قدر الله عز وجل خلقه سبحانه وتعالى، بل وعلم به قبل خلقه. الكتابة هذه موقتة بما جاء في الحديث قبل أن يخلق الله الخلق ب50,000 سنة، لما خلق الله القلم قال أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بما هو كائن ليوم القيامة، ده هذا قبل خلق الخلق ب50 ماذا؟ 1,000 سنة. إنما علم الله هذا أزلي، هذا علم الله أزلي، ما نقول الله ما علم إلا قبل الكتابة ب50,000 سنة، لا، الله سبحانه وتعالى علمه أزلي فلا ينفك عن علمه سبحانه وتعالى شيء. قال أيوب السختياني: أدركت الناس، كما نقول هذه الصيغ عظيمة، ومن كان منهجه على ما كانت عليه الأمة وما كان عليه المسلمون وما أدرك عليه الخلف السلف فليبشر هذا المنهج الصحيح. أما من كان منهجه على ما عليه ابن كلاب أو منهجه ما عليه المتريدي أو منهجه ما عليه ذو الخويصرة أو منهجه ما عليه واصل، هذا منهج واحد، منهج الرجل، منهج الرجل هذا لا يمكن يكون صواب، هذا منهج الرجل هذا ما يمكن يكون صواب، إلا على منهج رجل لا يمكن أن يكون صوابا أبدا، يعني ينتسب إليه، إنما على منهج سلف الأم، سلف الأم. أما الرجل يدلك، نعم، فتقول أنا على منهج فلان الذي دلنا على مذهب السلف، فأنت منتسب إلى السلف لكن بدلالة فلان، وعليه يخرج من يقول أنا على مذهب أحمد، كما رجع أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أحمد يقول أنا على مذهب أحمد، يعني من دله على مذهب السلف فهو رجع إلى منهج السلف الذي دله عليه أحمد والذي اشتهر به أحمد رحمه الله. إنما أحمد ليس له المنهج المستقل عما عليه سلف الأمة، فمن انتسب إلى غير السنة لم يكن على السنة، من انتسب إلى غير السنة لم يكن على السنة. أما من انتسب على السنة، من انتسب للسنة فهو على السنة، لأن السنة ما هي؟ ما لا اسم له إلا السنة. ومن السني؟ من إذا ذكرت عنده الأهواء لم يتعصب شيء منها. فيقول أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر. يعني قضى الله وقدر. الناس تقول قضى الله قدر الله قضى الله قدر الله، ويأتي من يقول الله قدر كذا وما قدر كذا، الله قضى بكذا وما قضى كذا، الله قدر خلق الأعيان لكن لم يقدر خلق الأعمال. هذا كلام دخل إليه أهل الضلال، فمنهم من ينكر تقدير الله لأفعال العباد وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وهم من ينكر إرادة العباد ومشيئة العباد وأن المشيئة كلها لله سبحانه وتعالى وليس العبد ماذا مشيئة ولا إرادة. في صحيح الإمام مسلم عن طاووس قال رحمه الله أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس هذا بقدر، يعني تصرف تقبل كل هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم،
كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان،
وقال ابن القيم في حكم من لم يؤمن بالقدر يقول وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله في القرآن في التوراة في الإنجيل كل هذا. نعم،
قال كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فالقدر سبق من الله جل وعلا وكتب في اللوح المحفوظ ولا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد قضاه الله وقدره. لاحظ علمه أولا، الله علم الأشياء قبل حصولها ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم يوجدها سبحانه إذا شاء في مواقيتها التي حددها الله لها. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها. إن ذلك على الله يسير. لماذا أخبر الله بذلك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فإذا علمت أن ما أصابك من المكروه أنه قضاء وقدر وأنه لابد منه مهما عملت لا تخلص منه، هو قدر، حينئذ يهون عليك الأمر وتخضع لله عز وجل، تصبر على المصائب وتتوب إلى الله من المعايب والذنوب.
نعم، ما الواجب وما ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر؟ أن الله يرضى بما قسم الله له بما قدر الله له إن تعلق الأمر بالمصائب. العبد لا ينفك عن مصائب ومعايب، العبد ما ينفك عن مصائب ومعايب. أما المصائب وهي ما قدره الله عز وجل مما يلحق العبد من مرض، من فقر، من ابتلاءات، فالواجب عليك أن تصبر وأن تصبر نفسك بأن الله قضى وقدر، وأن الله ما قدر عليك من هذه المصائب إلا وهو خير لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الأمر المؤمن إن أمره كله خير له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب، والأمر الثاني المعايب. المعايب تستغفر الله عز وجل وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها. ولهذا فرق بين الاحتجاج بالقدر على المصائب وبين الاحتجاج بالقدر على المعايب. ما الفرق؟ الاحتجاج بالقدر على المصائب سبيل المؤمنين، تقول الله قدر هذا، الحمد لله على كل حال الله قدر هذا، فتقول إن الله وإن إليه راجعون، إذا صوتوا مصيبتهم قالوا إن الله وإن إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. طيب والمعايب الذنوب؟ يعني لا يجوز لك أن تحتج بالقدر عليها، بل ينبغي أن تستغفر الله وأن تتوب إليه. تقول كما قال آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولهذا الاحتجاج بالقدر على المعايب سبيل إبليس، قال سبحانه عنه رب بما أغويتن. يبقى نحتج بالقدر على ماذا؟ على هنا المعايب. أما آدم فقال ربنا ظلمنا أنفسنا، فإما أن تكون تابعا لجبريل لإبليس، وإما أن تكون تابعا لآدم عليه السلام. وأما الاحتجاج بالقدر على المصائب فإن هذا مما يصبر الإنسان ويشرح صدره. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلب. ومن يؤمن بالله يهدي قلب. نعم.
ولا تفرحوا بما آتاكم، إذا أنعم الله عليكم بنعمة فاشكروه ولا تبطروه وتتكبروا وتفسقوا، لا تسرفوا في نعم الله تصرفوها في معصية الله.
ما معنى لا تفرحوا؟ يعني إنسان ما يفرح إذا أتاه الله نعمة؟ الله يقول ولا تفرحوا بما آتاكم. الفرح هنا الفرح غير الشرعي وهو البطر والتعدي، إنما الفرح أن يفرح إنسان يسعد بما أنزله الله عز وجل عليه من نعم، لا إشكال. وأعظم ما تفرح به نعمة الهداية، أعظم ما تفرح به نعمة الهداية. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة. بفضل الله وبرحمته، عبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة. فأفرح شيء الإنسان يسعد به الهداية إلى السنة. ولهذا قال بعض السلف: ما فرحت بشيء بعد الإسلام، ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. تسأل هشام عن الآن إيه أفرح شيء أفرح به؟ أقول أني لست من أهل الأهواء، لا أنا أشعري ولا أنا معتزلي ولا أنا خارجي ولا أنا مرجئي ولا أنا، الحمد لله. هذا أعظم شيء، لأن هذا من منة الله على العبد. وقال بعض السلف أظنه أبا العالية: لا أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أنه لم يجعلني من أهل الأهواء. يعني ما هي البدعة؟ يعني مسألة خطيرة كده، المسألة خطيرة ليس كما تظن أنت. إخواني تبليغي أشعري أي شيء يا أخي، مش كله بيؤمن وكله مسلم؟ أي شيء، أي شيء هذا عند من؟ عند البطال، عند العطال؟ أي شيء عند من؟ المخذول. أي شيء عند المخذول، إنما عند الموفق، عند من أدرك يدرك النعم. إيه رأيك؟ ذهب ولا تراب؟ نعطيك 5 كيلو ذهب ولا 5 كيلو تراب؟ إيه رأيك؟ قول لي كده، هات لي التراب. مجنون أنت، مجنون، أنت مجنون. أيوة يا أخي ادينا التراب وخلاص، مش مشكلة يعني، زي بعضها زي بعضها. مجنون والله، مجنون. إيه والله مجنون. في حد يختار هذا خان؟ 5 كيلو ذهب ولا 5 كيلو تراب؟ 5 كيلو تراب ولا 5 كيلو دقيق؟ بلا الذهب. 5 كيلو تراب ولا 5 كيلو دقيق؟ ولا 5 كيلو زيت أحسن؟ ها؟ 5 كيلو زيت ولا 5 كيلو تراب؟ زيت بكامل كيلو، ها؟ فليقول لك 5 كيلو تراب أحسن، يبقى أنت مجنون. تعيد عليه السؤال 10 مرات، وإن أعاد الإجابة 10 مرات يبقى مجنون. وأنت تقول يا أخي سلفي سني إخواني شغلتونا بالمسائل هذه، شغلتونا. نفسي والله كده نتكلم في الجنة والنار. اللي هي نتيجة ايه بقى الجنة والنار دي؟ انت عايز جنة ونار؟ وتلك الجنات التي أورثتموها بايه؟ بما كنتم تعملون. العمل اللي هو ايه؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسنوا عمل، ليبلوكم ايكم احسنوا عملا، ولا ليبلوكم ايكم اكثر عملا. فوالله احنا مشتقون الجنة والنار، والله والله. فانت لكن انت تظن الكلام في الجنة والنار بمفهومك انت، يعني تريد ان قصاصا يتكلم. لا، الجنة والنار، وهل مآل الخلق الا الى الجنة والنار؟ فريق في الجنة وفريق في السعير، يؤتى بالموت في الحديث الصحيح على صورة القبش، ثم يقال يا اهل الجنة فيخرجون، يا اهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال يا اهل الجنة خلود ولا موت، يا اهل النار خلود ولا موت. لكن الجنة تدخل بماذا؟ بسبب ماذا؟ بالسبب. ما السبب؟ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ادخل جنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. طب والعمل ما هو؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله. الهدى ودين الحق ده العمل. الهدى ودين الحق هو هذا. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. يبقى أنت تحتاج إلى العلم النافع والعمل الصالح. فإن كنت صادقا في طلب الجنة، إن كنت صادقا في طلب الجنة فعليك بالعلم النافع، وده الهدى، والعمل الصالح، وده الدين. بالهدى ودين الحق. دين الحق يا أخي، يا أخي دين الحق. وهل دين الصوفية دين الحق؟ وهل دين الخوارج دين الحق؟ يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ليس دين الروافض دين الحق، بل إن الخوارج، بل إن الخوارج انسلخوا من دين الحق. يبقى ابحث، لا تكن مغفلا يلعب عليك الشيطان. أنا جنة ونار وأريد بس قلبي. أنا كلما يذكر أهل البدع والأهل الأهواء والموضوع هذا بالذات أنا بقى أتغير، كل شيء فيكم جميل إلا الموضوع هذا بالذات. يا أخي الموضوع هذا بالذات هو الذي أرسل به الله الرسل. الموضوع هذا بالذات هو الذي أرسل به الرسل، لأنه قال دين الحق. والنبي قد أبطل كل دين إلا دين أهل السنة، فقال وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى هو الذي أرسل رسوله بالهدى العلم النافع، والعلم النافع العلم المورث عن النبي، والعلم المورث عن النبي علم السلف، ودين الحق العمل الصالح. ولا يكون العمل الصالح إلا بالإخلاص والمتابعة. يبقى الهدى ودين الحق. بالله عليك خذها كده وضعها في قلبك، اوعى في جيبك تحطها، لا هتوقع منك. دي ضعها في قلبك، في قلبك، في قلبك، ضعها في قلبك. الهدى ودين الحق. عرفت بقى قصة الجنة والنار؟ عرفت؟ مش عايز انت جنة والنار؟ مش عايز يرق قلبك؟ قلبك كيف يرق وفيه الشبهات والشهوات؟ اذا رق القلب مع شبهاته فاعلم انها رقة شيطانية، رقة شيطانية. لو رق القلب مع الشبهات يعلم انها رقة شيطانية. اما رقة القلب مع السنة هذه رقة رحمانية. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، اللي هو على العرش استوى، اللي هو الله باسماء وصفاته، ذكر الله وجلت قلوبه. انما الثاني اذا ذكر الله باسماء وصفاته انتفض، انتفض وقال هذا ما يليق بالله عز وجل. الله يتكلم؟ لا، الله ما يتكلم. وانت تتكلم؟ انت اكمل من الله؟ طب لو حصل لك مرض في كلامك ولسانك بتروح فين؟ مش دكتور عشان تعالج؟ طب انت جاي لك، انا معايا عروس لبنتك، اه عروس لبنتك لقطة، طب قول لي اوصافه. والله ما يتكلم، اخرس، ما يتكلم، ما يسمع، ما يبصر، ما له يدان، ما له، بس 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 اسكت اسكت اسكت. تقول لقطة؟ لقطة يا راجل فكني، انت بتكرهني، انت اكيد بتكرهني. جيب لي عروس لا بيتكلم ولا بيسمع. اسكت 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 اسكت. الا يعني لا يصلح زوج ابنتك؟ لا، وانت غشاش، غششتني، هذا ما يصلح زوج ابنتي، فكيف يصلح ربا لك؟ من لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، وليس له يدان وليس له رجلان وليس له. إذن الهدى ودين الحق. فما أدري بأي النعمتين أنا أفرح، أن هدانا للإسلام أو أني لم أكن من أهل الأهواء، أو أني لم أكن من أهل الأهواء. لا أدري بأي نعمتين أفرح. هكذا السلف يقدرون هذا الفرح العظيم. نعم، أليس أحمد يقول في الأثر اللي قرئ علينا مع كل هذا الضرب وكل هذا التعذيب وكل وكل إلى آخره، قال أليس لم أكفر؟ أليس لم أكفر؟ هذه تكفيني. أليس لم أكفر تكفين. إنما يضربون يقتلون يفعلوا ما فليفعلوا ما شاء. قال فنظرت إلى إيه؟ ها؟ السيف والصوت، نظرت إليهما فاخترتهما على الكفر. اخترت السيف والصوت وأنا بمضي. وبعدين ليس السيف بلعبا ولا صوت باللعب كذا، لا، ده هذا من قادر على التنفيذ، هذا من قادر على التنفيذ. أحمد بن ناصر الخزاعي مقتول، الأئمة يقتلون، ما في لعب، لأن المأمون قد دخلت عليه الشبهة، حتى إن المأمون يعتقد أن خلاف هذا كفر. القول بأن القرآن، تخيلوا بقى اعتقادك في أن من قال بخلاف القرآن كافر، المأمون اعتقاده في أن من قال القرآن غير مخلوق كافر. رجع خطب المأمون وكلمات المأمون والمعتصم الواثق دخلت الشبهة، حتى إن نفس معتقدك وزيادة اللي بتعتقد أن من قال بأن القرآن مخلوق كافر، هو يعتقد أن من قال بأن القرآن غير مخلوق كافر. كافر كافر كلام الله مخلوق، يعني عيسى مخلوق؟ يستدلون هكذا المأمون، يا أخوي عيسى مخلوق، عيسى رب بقى، مش ليس مخلوقا، لأن عيسى كلمة الله، عيسى كلمة الله، تكون كلمة الله غير مخلوقة، يعني عيسى غير مخلوق، يعني عيسى إله. فإن قلت القرآن غير مخلوق، الكلام غير مخلوق، يبقى عيسى غير مخلوق، يبقى عيسى غير مخلوق. وكان يناظر المأمون، ومن بعد المعتصم، ومن بعد الواثق، شوف ماذا قالوا في أحمد بن ناصر الخزاعي، قتلوه، كتب ورقة، شوف قتلوه وأنت تبكي على قتله وكتب ورقة، يعني أحمد بن ناصر الخزاعي عندهم يساوي من الجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري. قتله خالد وقال فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكريما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهؤلاء قتلوا أحمد بن ناصر الخزاعي الذي زعم أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. تخيلوا، سبحان الله، احذف من الجعد بن درهم وضع أحمد بن نصر. لماذا قتل الجعد؟ فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. طب أحمد بن نصر الخزاعي الإمام العلب قتل ليه؟ لأنه زعم أن الله، احذف حرف اللم بس، لم 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 احذفه، يزعم أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا. صراع في لم، في لم لم، هذا سبب القتل وهذا سبب القتل، لكن هذا سبب قتل بحق وهذا سبب قتل بباطل. نعم.
قال في، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال إلى أن قال وفي رجليه زوج قيود وعليه سراويل وقميص، وحمل رأسه إلى بغداد فنصب في الجانب الشرقي أياما.
أحمد بن ناصر الخزاعي رأسه فقط حزت كده وحملت إلى بغداد ونصبت، بقيت أياما معلق فيها.
وعنده الحرس في الليل والنهار، وفي أذنه رقعة مكتوب فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد ابن نصر.
شوف، رأس كافر مشرك ضال أحمد ابن نصر. نعم.
ممن قتل على يد عبد الله هارون الإمام الواثق بأم بالله أمير المؤمنين.
قتل على يده،
على يد عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة،
هو الواثق ابن المعتصم، معتصم ابن المأمون، سلسلة. نعم.
بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه وعرض عليه التوبة.
سبحان الله، بعد أن أقام عليه الحجة، الواثق أقام الحجة على أحمد بن ناصر الخزاعي في ماذا؟ أقام الحجة في ماذا؟ نفي التشبيه. ليه؟ لأن عندهم أن الله إذا تكلم أثبت ما تكلم، يبقى هنا الله عز وجل كالمخلوق. نعم.
وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق فأبى إلا المعاندة والتصريح.
سبحان الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ده معاند عنده.
إلى فقال فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر.
سبحان الله سبحان الله.
فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه.
الله أكبر الله أكبر. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا أهل السنة لم يكفروا لا الواثق ولا المعتصم، مع ماذا؟ مع ما تكلموا به مع أهل السنة، لكن الشبهة من أحمد بن دؤاد الخبيث هذا كانت قوية، فظنوا أن هذا هو الحق الذي لا محيد عنه. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قوله تعالى ولا تفرحوا بما آتاكم، فالإنسان إذا ابتلي صبر، المسلم إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، هكذا المؤمن. أما الكافر فإنه إذا ابتلي جزع وسخط، وإذا أنعم عليه أشر وبطر، نسأل الله العافية. قوله رحمه الله فكل شيء قضاه الله في أزل، يعني في الماضي، في الماضي البعيد. الأزل هو الوقت الماضي البعيد الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. قوله رحمه الله وفي لوحه المحفوظ قد سطر علمه الله ثم كتبه، فالله علم الأشياء.
اللي في الأزل ما تعلق بالعلم، نما الكتابة ليست في الأزل، نما اللي في الأزل هذا الذي علمه الله. ثم الكتابة كانت قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة، حينما خلق ماذا؟ حينما خلق القلم. نعم.
قال
في حديث عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. نعم. حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وهذا مع أولية خلق القلم. نعم. ولهذا عرشه قبل القلم، لأن الكتابة كانت مع القلم، الكتابة كانت مع خلق القلم. لما خلق الله القلم قال اكتب، لما خلق الله القلم قال له اكتب. ولهذا أول ما خلق الله القلم لها ضبطان، أول ما خلق الله القلم، هذا على الابتداء والخبرية، ولهذا وبهذا تكون هناك أولية للقلم في الخلق. ومنهم من قال بأن القلم قبل العرش، لأن الله لأن النبي قال أول ما خلق الله القلم، يبقى جملة تامة. طيب، والضبط الثاني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين خلق الله القلم قال له اكتب، فتكون هذه ظرفية في الأولية. حينما خلق الله القلم قال له اكتب، وبالتالي تنتفي الأولية. وعلى كل حال إذا قلنا بالأولية فهي أولية نسبية، ولا بد من جمع الأدلة، فإن الحديث الآخر فيه وكان عرشه على الماء حين الكتابة، إذن العرش كان قبل والماء كان قبل، فالعرش كان قبل القلم، هذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن لما خلق الله القلم قال اكتب مقادير، فقال اكتب، فقال ما وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. وهذه الكتابة إنما كانت حال الخلق، فرتبت الكتابة على خلق القلم. طيب الكتابة كانت ماذا؟ وعرشه على الماء. ولهذا الذي عليه جماهير أهل السنة والجماعة أن العرش سبق القلم، ثم اختلفوا هل القلم أولا أو الماء، وهذا خلاف أقوى من العرش والقلم، لأن في أدلة تدل على واضحة تدل على أن العرش كان قبل خلق القلم بحديث النبي وكان عرشه على الماء. إنما العرش والماء بقى هذا هنا وكان عرشه على الماء، إذن عندنا ماء وعرش أيهما الأسبق؟ إحنا عندنا جمع وكان عرشه على الماء، أيهما أسبق، الماء أو العرش؟ هذا نزاع. من أهل العلم من ذهب إلى أن العرش كان أولا، ومن ذهب إلى أن الماء كان أولا، فهذا نزاع أقوى من نزاع القلم والعرش، فإن العرش قبل القلم. نعم. كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
قوله رحمه الله: وفي لوحه المحفوظ قد سطر علمه الله ثم كتبه، فالله علم الأشياء كلها قبل حصولها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم يوجدها متى شاء في مواقيتها ويخلقها في مواقيتها. قال الناظم:
والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله ذا جريان، فجرى بما هو كائن أبدا إلى يوم المعاد بقدرة الرحمن. نعم.
قال الناظم: وكل ما كان من هم ومن فرح.
والذي كتبه القلم هل هو كتب كل شيء حتى بعد يوم القيامة، ولا كتب إلى يوم القيامة؟ جاء في الحديث: حتى تقوم الساعة وإلى القيامة، فإلى القيامة فقط هذا الذي جرت به الكتابة، أما بعد ذلك فلم يثبت دليل أنه داخل في الكتاب، فالذي دخل في الكتابة إلى يوم القيامة حتى تقوم الساعة. نعم.
قال الناظم: وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الله جرى. قال الفوزان حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، واضح هذا، لا تكن ممن ينكر القدر بل تؤمن بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. قوله رحمه الله: والله خالق أفعال العباد، أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون، فهي خلق الله وهي أفعال العباد، الله خلقها والعبد فعلها باختياره وإرادته ومشيئته، فهو فعل العبد وهو خلق الله سبحانه وتعالى، والعبد وأفعاله مخلوقة لله سبحانه. والله خلقكم وما تعملون.
وما معنى خلق لا لأفعال العباد؟ أي أنه خلق الإرادة والقدرة اللتين بهما يقع الفعل، فأنت وجودك الآن وكذا، هذا من نقول هذا بماذا؟ أفعالك هذه مخلوقة لله. ما معنى أنها مخلوقة لله؟ يعني الله أنزل من السماء خلقا يعني؟ لا، وإنما خلق الله فيك الإرادة والقدرة اللتين بهما قام العمل، فلو تخلفت الإرادة ما كان عمل، لو تخلفت القدرة ما كان عمل، فلابد للعمل حتى يقع من أمرين: الإرادة والقدر. ومن الذي خلقهما؟ الله. طب لكن من الذي باشر العمل؟ العبد هو الذي باشر، فأنا الآن مثلا أنا اللي أقرأ وأنا اللي أشرح وأنا اللي كذا مباشر، ولهذا ينسب عملي إلي كمباشرة، لكن من الذي خلق في الإرادة والقدرة على هذا؟ لو ما عندي إرادة أقيم درسا وعنده قدرة لن يقوم الدرس. طب لو أنا عندي قدرة وما عندي إرادة، لو عندي قدرة وما عندي إرادة ما يقع الدرس، لو عندي إرادة وما عندي قدرة ما يقع الدرس، إنما وقع بماذا؟ بإرادة وقدرة. إذن الإرادة والقدرة بهما وقع العمل، والعمل أنا الذي باشرته، ولهذا ينسب العمل إلي مع أنه من خلق الله. الله خلق السبب، وأما المباشرة فمن؟ من العامل، وبالتالي لا إشكال أن ينسب عملي إلي، وأن يكون عملي مع نسبتي إلي من خلق الله عز وجل، أي أن الله قدر السبب وأما أنا فباشرت العمل. والله قال: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. والله قال: والله خلقكم وما تعملون. فأنت وأعمالك كل هذا من خلق الله، لكن الله خلق الأعيان أوجدها من عدم، خلق الأعيان. أما الأعمال فأنت تنسب إليك الأعمال وأنت المباشر لها، لكن معنى أن الله خالق لها يعني ماذا يا أخواني؟ خلق السبب والإرادة. إذن ما معنى كون الأعمال من خلق الله وأنها تنسب إلى العبد؟ ما محل نسبة الأعمال إلى العبد ومحل نسبتها إلى خلق الله؟ ها؟ قولي أحيا. هو المباشر، هو المصلي، هو المزكي، هو المجاهد، هو القاتل، هو الزاني، هو المرابي، طيب، ولكن أنا خلق الله كيف؟ خلق في العبد إرادة وقدر، بهما يقع العمل، بهما يقع العمل. نعم.
قوله رحمه الله وفي
لوح، والعجيب أن القدرية الذين قالوا بأن العباد هم الخالقون الأفعالين وأن الله ما خلق الأفعال والأعمال، هؤلاء يعتقدون أن الله خلق كل شيء ومن ذلك صفاته سبحانه وتعالى. الله يخلق الصفات، الله يخلق الكلام، كلام داخل فيه، الله خالق كل شيء، لكن أعمال العباد ليست داخلة في هذا. سبحان الله. طيب أنتم تستدلون بالدليل بدخول الصفات بقول الله خالق كل شيء، كل شيء هذا عام، هم يقولون بالعموم، هم يقولون بالعموم، ومن هنا أدخلوا كون القرآن من خلق الله بالعموم، الله خالق. إحنا بنقول لهم لي هذا عموم نسبي وليس عموما مطلقا. فنعم كل من ألفاظ العموم، لكن العموم إما مطلق وإما نسبي، إما مطلق وإما الله خالق كل شيء، هذا عموم. هذا عموم ماذا؟ هذا عموم مطلق، لكن فيما سوى الله. هم أدخلوا في ذلك ماذا؟ العموم المطلق الذي يتضمن صفات الرب عز وجل، لا يدخل فيه ذات الله فقط، إنما يدخل فيه صفات الرب سبحانه وتعالى. لكن احنا نقول عموم نعم، لكن عموم لما سوى الله، الله خلق سواه. ثم إن كل قد تستعمل أيضا في ماذا؟ قد تستعمل حتى في المخلوق النسبي. قال الله عز وجل عن بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. من كل شيء يعني من كل شيء تؤتاه الملوك، وليس من كل شيء مطلقا. ما أوتيت ملك سليمان، والله قال أيضا: تدمر كل شيء بأمر ربها. لكن ليس كل شيء من بيوت والناس، بدليل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت المساكن ترى. أما المساكن ترى معناه ماذا؟ معناه أنه دمرت كل شيء من شأنه أن تدمره الريح، لكن ليس كل شيء، حتى الجذور حتى كذا لا. يبقى هذا نسبي، هذا نسبي. نعم.
قال الفوزان حفظه الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فيقدر أهل الخير للخير والعمل الصالح، ويقدر أهل الشر للشر والعمل السيء، كل ميسر لما خلق له، كما قال الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، بسبب فعله واختياره ومشيئته. الله إن أحسن أكرمه وإن أساء عذبه على فعله، لا على القضاء والقدر، على فعله هو. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، على فعله هو. أما لو لم يفعل شيئا لا ينال شيئا، لأنه
إذن أما من أعطى واتقى بنسبة الفعل إليه. نعم، والله قال: فسنيسره ليسرى، وفقه سبحانه وتعالى وهداه. نعم.
أما لو لم يفعل شيئا لا ينال شيئا، لأنه لا يقال هذا مكتوب عليه وسيصيبه لو لم يفعل شيئا، هو سيفعل، فإن فعل خيرا وجد خيرا، وإن فعل شرا وجد شرا.
يبقى الله قدر الخير فيقدر أهل الخير، فيقدر أهل الخير للخير والعمل الصالح، أو يقدر أهل الخير للخير والعمل الصالح، ويقدر أهل الشر للشر والعمل الصالح. كل هذا بقدر، الخير والشر، المعاصي والطاعات، الكفر والإيمان. لكن هل معنى تقدير الله للعبد بالمعاصي والكفر أنه يجبر العبد على ذلك؟ الجواب لا، ما أجبر العبد، لكن الله كتب ما علم أن العبد فاعله. ولما علم الله سبحانه وتعالى، علم الله عز وجل بأن هذا العبد إنما يختار ضلالة خذله، وأن هذا العبد يختار هداية وفقه، واختار طاعة وفقه، ولهذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى الله علم أن هذا سيعمل هذه الأعمال فيسرها له، وعلم أن هذا سيعمل الأعمال الأخرى، ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، خذله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي قال لما قال في حديث سراقة، قيل له: يا رسول الله، ففيما العمل؟ طيب قال عمله فكل ميسر، يعني كل ميسر لما خلق. فأما أهل السعادة فييسرون العمل للسعادة، وأما الرشقاء فييسرون العمل للشقاء. لكن ما في جابر، الله ما جبر أحدا، الله كتب ما علمه ثم أعان من علم أنه سيعمل الخير وخذل من علم أنه سيعمل الشر، فقط هذا هو. لكن الله ما جبر العباد على شيء، فأنت تريد الخير والله يجبرك على الشر، أنت تريد عمل الجنة والله يجبرك على عمل النار، هذا لا يوجد، هذا يوجد. لكن أنت علم الله أنك ستختار بإرادتك واختيارك أنك ستختار طريق أهل السعادة وهذا يختار طريق أهل الشقاوة، فأعان الله هذا وخذل الله هذا، وكل ذلك بعلم الله عز وجل وكتابته سبحانه وتعالى ومكتوب عند الله عز وجل. نعم، ولهذا ما أحد يشعر بالجبر. أنت حينما تأتي تطلب العلم مثلا أنت تجاهد نفسك، لا شك أن أي واحد يأتي ويترك أهله وأولاده وينفق ويمشي على الطرقات ويتعب وإلى آخره، كل هذا أنت تفعله باجتهادك، ثم إن الله يوفقك، ثم إن الله يشرح صدرك حتى تهون عليك المشاق، لأنه لابد من تعب، لابد من طالب الدنيا يتعب وطالب الآخرة يتعب، لكن هذا تعبه في ماذا وهذا تعبه في ماذا؟ كما قال ربي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون أن الله ما يرجون. هو صاحب الدنيا مستريح يا أخوان، أنت الذي تتعب فقط، لكن تعبك راحة كما يقال، تعبك راحة. ولذا مهما تتعب، كل ما تتعب أكثر كل ما تشعر باللذة أكثر، لأنك تتعب في ماذا؟ في سبيل تحصيل الصراط المستقيم، وهذا يعود على صدرك بالانشراح. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ولهذا المرض النفسي عند غيرك، أنت ما عندك مرض نفسي، مرض نفسي اللي عندك من إيه يعني؟ من مصائب، هذه بقدر، كل مصائب الدنيا محلولة عندك بعبارة واحدة، قدر الله ومن شاء فعل، بس. إنما عند أهل الدنيا ما عندهم قدر الله ومن شاء فعل، عندهم لولا، لو أنا فعلت، لو أنا كذا، ولهذا يموت كمدا. إنما أنت قدر الله وما شاء فعل. طيب أصحاب الدنيا ما عندهم عوض، شوف إحنا الآن لا دينار ولا دولار ولا عايشين كأننا ولا عايشين في الدنيا. طب وإحنا بنشتري المحلات خاصة عندنا مثلا الكيلو الدجاج بخمسة جنيه وهم بكيلو الدجاج بخمسة وسبعين جنيه، أنت بتشتري زي الناس تمام، وإذا كنت بتشتري دجاجتين ثلاثة في الأسبوع خلاص يبقوا اثنين، يبقوا واحد، نحول الدجاج إلى بطاطس ما هو مشكلة. طيب بتحزن؟ لا تحزن، قدر الله ما شاء فعل. لو كانت الحبة كما قال بعض السلف بدينار، هذا رزقي لن يفوت شيء منه، إن روح القدس نفذ في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقه، رزقي مقدر ومنتهي مهما كان. قد أبدأ من أفقر الناس وأنتهي بالغنى، خلاص هذا مقدرك، وقد أبدأ أغنى الناس وأنتهي بالفقر، فلا أشغل بالي بما هو مسطور في اللوح المحفوظ مقدر، لا أشغل بالي بهذا ولا أهتم ولا أغتم، وأصبر على كل شيء. ضيق صبرت الحمد لله، وسع شكرت الله، فأنا على أي جنب أنا مستريح، إن ضيق الأمر صبرت وإن وسع الأمر شكرت، فأنا بين صبر وإيه وشكر، ما يشغلني قضية الدولار ولا الدينار ولا شيء من هذا، ما يشغلني هذا، إنما يشغلني قضية ماذا؟ حسنات والسيئات، قضية الهدى ودين الحق، هذه اللي تشغلني، قضية الصراط المستقيم. ليه؟ لما نظرت إلى ألباء العالم ونجباء الكرة الأرضية وجدت أن هذا سعيهم على رأسهم الأنبياء، فقلت حري بك أيها الرجل أن تركب سفينتهم وأن تسير في طريقهم، ومن شابه هؤلاء فما ظلم، وعيب بك وقد أودعك الله عقلا وأعطاك الله قدرة وتمييزا أن تترك سبيل المفلحين وتأتي إلى سبيل الهالكين، عيب بك، احترم عقلك، احترم نفسك، احترم ما أعطاه الله عز وجل لك، لا تجعل عقلك مداسا يركبه قائد جماعة ولا زعيم حزب، إن من رأى نعمة الله عليه وقدر قيمة ما خلقه الله فيه من عقل ما اختار إلا طريق الأنبياء وطريق المرسلين وطريق العلماء. والإنسان إذا صار في ركابهم فإن ماذا؟ فإن الإنسان لو في آخر الركب، لو حتى في آخر الركب، لو في ذيلهم، لكن المهم أنه معهم، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. نعم
شيخنا، في كلمة لابن القيم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان.
تمام.
لكن المؤمن يحصل له الألم في الابتداء في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة
ابتداء. هذا الألم الجسدي، هذا الألم الجسدي، الألم الجسدي. أما الألم فيما يتعلق بنعيم لا، فهو في سعادة، كما قال بعض السلف: لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. إنما الألم في المؤمن ماذا؟ من نحو ما يألم البدن، الفقر، هذه الأشياء قد تلم به، إنما هو منشرح الصدر. نعم.
والمعرض عن الإيمان،
ولهذا أشكل على بعض الكفار لما رأى بعض العلماء في أبها فقال: كيف ألستم تقولون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ طيب فين؟ أنا رجل هو كافر مثلا وكذا وكذا، وأنتم؟ ففسر أنها سجن للمؤمن من جهة هذا، من جهة ما ينتظره. فلو أنك حتى في قمة النعيم، لكن بالنسبة لما ينتظرك في الآخرة سجن، أما أنت بالنسبة لما ينتظرك من العذاب دي جنة. هذه جنة الآن، ولو كنت أفقر الناس أيها الكافر، بالنسبة لما ستجده بعد ذلك من عذاب دي جنة. أما بالنسبة للمؤمن لما يجد بعد ذلك من هذا النعيم، فهذه تكون ماذا؟ سجنا. ومن وجه آخر هي سجن بمعنى ماذا؟ أنت مضبوط بأوامر ونواهي، افعل ولا تفعل فقط، لكن كل هذا يصب في معين واحد، ألا وهو لذة المؤمن في انشراح صدره وقرة عينه وطمأنينة قلبه، فيجد هذه الراحة. يعني تيقن أن الألم الذي لحق ببلال لما وضعت الصخرة على صدره وسحب، أن الألم الذي لحق ببلال هو ألم جسدي، أما نعيم النفس ونعيم الروح فهي في من يعذبه، في من يعذبه، أما هو فلم يجد هذا الألم. نعم.
قال: والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل الرجل؟
يؤتى بأنعم، كما عند مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: له يا رب ما مر بي نعيم قط. والعكس، يؤتى بأبأس أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك الجنة؟ هل مر بك بؤس قط؟ فقل: يا ربي ما مر بي بؤس قط. نعم.
وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل الرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر.
نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: أما لو لم يفعل شيئا لا ينال شيئا، لأنه لا يقال هذا مكتوب عليه وسيصيبه لو لم يفعل شيئا، هو سيفعل، إن فعل خيرا وجد خيرا، وإن فعل شرا وجد شرا.
نعم.
قال الناظم: ففي يديه مقادير الأمور.
قال ابن القيم رحمه الله: وكل واحد من هذه المقادير كالتفصيل من القدر السابق، الخلق عن المشيئة، المشيئة عن الكتابة، الكتابة عن اللوح في اللوح المحفوظ، عن العلم، كل هذا كالتفصيل القدر السابق. وفي ذلك دليل على كمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمن بنفسه وأسمائه. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائره على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. وبعدين من منا يعرف القدر؟ أنت الآن جاي الدرس هذا لأن مقدر لك أن تأتي؟ عرفت هذا؟ أبدا. ما الذي حركك لحضور مجالس العلم؟ الفضل المعروف من قبل الشارع، لكن ما في أحد فينا يعرف إذا كان مقدر له أو غير مقدر. طب الذي يعصي، يعصي لأنه علم أن القدر كتب المعصية؟ لا، ولهذا لا يجوز الاحتجاج بهذا. إنما الذي يحركنا إلى الفضائل الأمر الشرعي هو الذي يحركنا، فأنا آت إلى هذا أريد الفضل الشرعي، لكن ما أدري عن القدر. ولهذا أنا متى أعرف أن هذا الدرس مقدر لي؟ بعد ما أحضر. أنا ممكن أجي من البلد بعيدة إلى قبيل المسجد ولا أحضر، يديني تليفون إلحق كذا كذا أرجع على طول، سبحان الله. وممكن أنا ما أقول له مش رايح، خلاص الإخوة تمر عليا مش رايح، خلاص روح أنت، أنا اليوم عندي والله مشوار، مسافر بعد ربع ساعة أنا وأخ متفقين. يوم أخ يقول لك إيه متصل ده حصل ظروف مش هنسافر النهاردة، تركب وتأتي، تركب وتأتي الدرس. فمتى أعلم أن هذا مقدر لي؟ بعد. لكن قبل علمي هنا الذي تعلق بعلم ماذا؟ هو الأمر الشرعي. لهذا أنا أمتثل الأمر الشرعي وأؤمن بما قدره الله سبحانه وتعالى، ما أعارض بين قدر وشرع. مسألة القدر أنا أؤمن بالقدر، أن كل شيء بقدر، لكن الذي يحركني افعل ولا تفعل الشرع وليس القدر، إذ لا علم لي به. ولو فصلت بين مسألة القدر وما هو المطلوب منك في هذا ومسألة الشرع وما هو المطلوب منك في هذا، انزاحت عنك الشبهة في القدر. انتبهوا يا أخوان، أصل الشبهة في هذا الباب المعارضة بين القدر والشرع. يسرق ويقول قدر الله عليه، فاستدل بالقدر على المعصية، هذا أصل اللبس. أما القدر فأجعله في جنب، الواجب علي فيه أن أؤمن به، فإن قدر الله علي المصائب استرجعت أو المعايب استغفرت بس. طيب الشرع هو الذي أنا مكلف به، ولهذا العبد مكلف بالقدر ولا مكلف بالشرع؟ مكلف بالشرع مش مكلف بالقدر، خلاص يفعل ولا تفعل، يفعل ولا تفعل. يبقى أنشغل بالشرع امتثالا وبالقدر إيمانا، إيمانا، وإنما أنشغل بالشرع امتثالا، فلا تشغل بالك بسات القدر، هذه لا تشغل بالك. انشغل بالشرع امتثالا وبالقدر إيمانا. متى وعدك؟ قدر الله بشافعة. وقع منك ذنب، مش قدر الله ما شاء فعل، استغفر الله، مع اني اعتقد انه بقدر. ولهذا فرق بين الايمان بان المعاصي بقدر وبين الاحتجاج على المعاصي بالقدر. تاني، فرق بين الإيمان بأن المعاصي بقدر وبين الاحتجاج على المعاصي بالقدر. نكتبها سؤالا حتى لا تنساه، ما الفرق بين الإيمان بأن المعاصي بقدر وبين الاحتجاج على المعاصي بقدر، بالقدر؟ الفرق بينهما أن الأول مشروع وواجب، أن المعاصي بقدر، فالله قدر المعاصي والطاعات، وأما الثاني فهو مذموم ممنوع. وهو الاحتجاج بالقدر على المعاصي تبريرا لها، وترك الاستغفار منها. تترك الاستغفار وتبرر لنفسك. وصدق عمر لما قيل لما أتي بالرجل قد سرق فقال يا أمير المؤمنين سرقت بقدر الله؟ قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. نفس المسألة، أقطع يدك بقدر الله. نعم.
قال الناظم: ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه، وكل شيء في الورى صدر، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. قال الشارح: قوله رحمه الله فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفر، فالله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله، ليس بحول الإنسان ولا بقوة الإنسان. الإيمان والهداية والأعمال الصالحة إنما هي فضل من الله، منحها الله لعبده فهي فضل الله. لا تقل هذا عملي وهذا وهذا، هذا فضل الله عليك، هو الذي وفقك لهذا، وهو الذي علمك هذا، وهو الذي حفظه لك ولم يضع منه شيئا. وأما من كفر فإن الله يعذبه بعدله، يعني يعذبه على كفره، لا يعذبه لأنه قدر عليه، بل يعذبه على كفره لأنه كفر، هو الذي كفر، هو الذي عصى، هو الذي فسق. فالصالح يقال صلى وصام وحج واعتمر وجاهد، والكافر يقال كفر وفسق وعصى وطغى وبغى. أفعاله تنسب إليه خيرا أو شرا.
العجيب يا أخوانا أنه لا يستدلون بالقدر على المعاصي، جيد، مع أنه لو جاء واحد فعصى الله فيه بأن قتل أو سرق أو قطع عضوا أو أتلف مالا وقال بقدر لم يقبل منه. هو إذ يعصي يقول قدر الله، وأنا إذ أعصي الله فيه فيقبل مني. طب أنت تسرق بقدر الله، طب من هسرق مالك بقدر الله؟ طب أنت تقتل بقدر الله، طب أنا أقتلك بقدر الله؟ هل أحد من العقلاء يقبل من غير أن يستدل عليه بالقدر إذ يتلف ماله ولا يعتدي على عرضه ولا أبدا؟ هل واحد من العقلاء يغلق بابه عليه ولا يتكسب ويقول رزقي سيأتيني لو بقدر الله؟ لا. لماذا القدر تستدل به على معاصيك ولا تستدل به على مكسبك ومربحك؟ لماذا القدر محصور في هذا؟ حتى تعلم أن هذا من الشيطان، طريقة إبليسية وضعها لك إبليس الأكبر لما قال رب بما أغويتني، واستدل بهذا. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فلما تستدل أنت بالقدر على المعاصي ولا تعمم ولا تعمم؟ فالرزق تسعى إليه، لو قيل لك اجلس ما في وظيفة ولا أرض تزرعها ولا شيء، ما يقدر الله سيأتيك، أنت الفدان الأرض هذا اتركه، الله مقدر لك 5 طن أرز ستأتيك 5 طن أرز، هل يقبل هذا؟ ما يقبل. إذا لماذا قبلت أنت أن تستدل بالقدر على المعاصي؟ يبقى هذا يدل على بطلان ما ذهب إليه، لا، وأن هذا يخالف النقل الصحيح ويخالف العقل الصريح. حتى الكافر لا يعتقد هذا، حتى الكافر لا يؤمن بهذه العقيدة، حتى الكافر لا يؤمن بهذه العقيدة. نعم.
قوله رحمه الله فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا، واضح هذا.
نعم.
قال فصل في عذاب القبر وفتنته. قال عذاب القبر ونعيمه: فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان والتقوى، وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والمعاصي بسبب أفعالهم. وذلك أن الميت إذا وضع في قبره ثم سد عليه اللحد ثم أهيل عليه التراب.
يبقى إذن الإيمان بالقدر خلاصته أن أهل السنة والجماعة يؤمن بالقدر بمراتبه الأربع من العلم والكتابة بأقسامها والمشيئة والخلق. وشيخ الإسلام يقول في الوسطية بأنهما مرتبتان، مرتبة أولى أو درجتان، درجة أولى ودرجة ثانية. الدرجة الأولى تشمل مرتبتين العلم والكتابة، وهذا سابق، والدرجة الثانية تشمل مرتبتين المشيئة والخلق. فشيخ الإسلام يقول درجتان ولا تنافي أن تقول درجتان أو تقول أربع مراتب، لأن درجتان كل درجة فيها مرتبتان. فعند التفصيل علم وهذا أزلي، كتابة وهذه أقسام عامة في اللوح المحفوظ، وكل شيء أحصيناه في إمام المبين وفي بطن الأم كما في حديث ابن مسعود حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل له ملكا ويؤمر بكتب إيه؟ أربع كلمات، بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد، ثم الكتابة الحولية ثم اليومية ويسوق المقادير إلى المواقيت. الدرجة الثانية وتتكون مرتبتين المشيئة والخلق، فما شاء الله كان وما لم يشأ له، من يشاء له يضل ومن يشاء يجعله على الصراط المستقيم، ولو شاء الله ما اقتدروا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم الخلق، الله خالق كل شيء، الذي خلق فسوى وقدر فهدى، كل هذا بمراتب. طيب، خالف في ذلك طائفتان في باب القدر، خالف طائفتان، طائفة غلت في إثبات إرادة العبد ونفت إرادة الرب فيما يتعلق بأفعال العباد، وطائفة غلت في إثبات إرادة الرب فنفت إرادة العبد، والحق وسط دائما بين غال وجاف. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الغلو والجفاء، ولا يكون الرجل غاليا أو جافيا مجافيا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عدل عن الصراط المستقيم. أما إذا كان على الصراط المستقيم هذا سبيل الله، إنما يعدل بالجفاء والغلو إذا كان على جنبتي ليه الصراط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله وخط خطا مستقيما ثم خط خطوطا موجهة على يمينه وشماله، قال هذه سبل على كل شيطان منها سبيل، على كل سبيل منها شيطان يدعو له. نعوذ بالله من هذه السبل، من هذه السبل التي تخطف الإنسان عن طريقه الطريق المستقيم. هذه أمور سبحان الله إخواني سهلة بالنسبة لكم الحمد لله من جهة الإيمان بها واعتقادها، لكن لو عرفت أن هذا هو أصل صراع فرق هذه الأمة، لو عرفت هذا عرفت منة الله عليك، وأن هذه القضية لا تنسى ونكررها، اليوم تشرح هذا الكتاب وغدا تشرح كتاب آخر في نفس المسألة، لن ننتهي من ماذا تقرير هذه السنة ليلا ونهارا صباحا ومساء سرا وجهارا، لأنه لو سلم لك هذا الدين الذي عليه النبي والصحابة ومت على ذلك هنيئا لك، هنيئا لك. نعم، هذا ما يتعلق بأمر القدر. نعم، عايز تقول ايه؟ نعم، حديث آدم، احتج آدم مع وموسى، هذا ليس فيه الاحتجاج بالقدر على المعاصي، حاشا آدم، أنت محمد مرسي المصري ما تحتج بالقدر على المعاصي، احتج به آدم عليه السلام أبدا، إنما ولا موسى يعاتب أصلا، موسى يعاتب نبي الله آدم الذي تاب وتاب الله عليه ومن عليه ثم تاب عليه وهدى، لا موسى عليه السلام بعلمه سيعاتب نبيا تاب، ولا ده احنا عندنا تعيير المسلم بمعصية تاب منها، هذا لا يجوز، هذا ما يجوز انك تعاتب واحد وتلوم واحد على معصية تاب منها، هذا ما يجوز. فلا موسى سيعاتب نبي الله آدم على ذنب تاب منه، ولا آدم سيحتج بالقدر على المعصية تبريرا له، هاتان محكمتان. ما هما؟ الأولى لا موسى بقدره ومكانته كلم الرحمن سيعاتب نبي الله آدم على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه وهذا، هذا ما قدر لا يمكن، مثل ما استدلنا بقدر موسى عليه السلام في سؤال الله عز وجل رب أرني أنظر إليك لو كانت الرؤيا مستحيلة لما طلبها موسى فموسى عليه السلام أجل. طيب ولا ها الثانية ولا قولي أحمد ولا آدم بعلمه وقدره وفضله يستدل به ماذا بالقدر على المعصية. إذا انضبطت المحكمتان أدخل إلى النص. وده مسألة مهمة جدا جدا جدا. عارف اللي بيسموه مربط الفرس؟ عارف اللي بيسموه بيت القصيد؟ شفت انت بيت القصيد في حياتك؟ شفت انت بيت القصيد؟ هذا هو. ابدأ به، اربط، زي ما احنا بنقول نجيب ايه الاساس، الاب اللي هنبني عليه. اذا اختلف ناس في مساحات يبحثوا عن الاب، ومن هنا نبدأ، من هنا ايه نبدأ المقص، من هنا هو ده الأساس، آخر حاجة على الأساس. المحكم هذا هو اللي يضبط لك الدين كله أصلا. محكم هذا الأساس، الأساس الذي تدندن حوله. طيب إذا كان الأمر ينتفي في أن موسى مع علم وقدر يعاتب نبيا تاب، أو أن آدم يحتج بالقدر على المعاصي، بالك إيه إذن يبقى ماذا؟ تأويل النص. تأويل النص عاد. موسى سأل ماذا قال لآدم؟ أنت أبونا هي ها أخرجتنا من الجنة ولا أكلت من الشجرة؟ أخرجتنا من الجنة. طب الخروج من الجنة، خرج من الجنة مصيبة ولا معصية؟ مصيب. وآدم احتجاجه بالقدر على المصيبة ولا على المعصية؟ على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصايب يختلف عن الاحتجاج بالقدر على المعايب. مع أن من أهل العلم قال لو احتج الإنسان بالقدر على المعايب بعد التوبة منها لما كان بعيدا. ليه؟ من باب يعني رحمة الله، يعني بهذا الحمد لله أنا يعني كنت، لكن من الله علي ولا الحمد منه وكذا. وده وقع بقدر الله لحكمة سبحان الله. أنا كنت شوف، أنا كنت ابن شيخ، أنا كنت ابن عالم، وكنت 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 وكنت، وشوف ده بقدر الله سبحانه وتعالى أن قدر هذا، وده لحكمة لأستشعر لذة الاستقامة الآن. ماذا لو أنا مت على هذه المعاصي؟ ماذا لو؟ فأنت تقول ليس في باب التبرير، لأن كما قلنا المنكر عليك وأنت تستدل بالقدر على المعاصي ماذا؟ أن تبرر، تبرر لمعاصيك بالقدر. إنما لو استدلت على أن هذا كان بقدر وكذا، اللي احنا بنسميها الرتبة الأولى اللي هي إيه؟ الإيمان بأن المعاصي وقعت به بقدر، ما في مشكلة. لكن هذا الوجه الأول أقوى. ليه؟ لأنه الوجه الثاني هذا لو قلنا أنه بيحتج به الإنسان بالقدر بعد المعاصي بعد التوبة، طيب يبقى تخريج موسى لما عاتب موسى عليه السلام، عاتب آدم عليه السلام، فرحم الله ابن تيمية ورحم الله ابن القيم ورحم الله ائمه السلف من المتأخرين الذين الحقيقة أخذوا المادة الخام عند السلف فشكلوها قواعد وضوابط حتى نفهمها ونستوعبها. وإلا ليست الأجوبة في هذا الباب سهلة، ليست الأجوبة في هذا الباب سهلة. ولهذا الناس عيال على ابن تيمية، ناس عيال على ابن القيم، ناس عيال على ابن رجب، هؤلاء الأئمة في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس عيال عليهم. نعم. نعم. في ايه؟ طب ما هو في عتاب. ما هو في عتاب، بس العتاب على ماذا؟ العتاب على ماذا؟ في عتاب، في عتاب، في محجة، في محجة، واحنا بننكر هذا، واحنا بنقول في محاجة في عتاب. لكن الكلام هم يستدلون بهذا على ان الامر انما وقع في المعاصي، وادم قال هذه معصية على ما تعاتبنا على معصية، وبالتالي لا تعاتبنا على معصية. ماذا تريد يا مستدل؟ يعني تزني ولو اعاتبك؟ ده انا اقيم عليك الحد ولا تأخذني رأفة بك. فأما حدا وإن أخذتني رأفة بك فأجبر مصابك. لكن هو وقع، لكن على أي شيء؟ نعم. العتاب على معصية، مش العتاب مطلق العتاب. احنا قلنا موسى أجل من أن يعاتب آدم على معصية، انتبه منها. ما قلناش يا أخويا مهدي موسى أجل من أن يعاتب آدم نقطة من أول السطر، لا أكمل، أجل من أن يعاتب موسى آدم على معصية تاب من. ليه أنت حطيت نقطة؟ حط فاصلة، تحطش نقطة. وآدم أجل من أن يستدل بالقدر على معصية، أجل. ولو كان يستدل قال كما قال إبليس ربي بما قدرت علي فتب، لا، ربي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. قراءة تانية، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم. نعم. ما خلاص ما احنا ذكرنا. نعم. لأن في على التفصيل، في تفصيل. في أقصد زيادة؟ نعم. طيب نعم.
قال الناظم فصل في عذاب القبر وفتنته. قال الشارح عذاب القبر ونعيمه. فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان والتقوى، وإما أن يكون حفرة من حفر النار على أهل النفاق والكفر والمعاصي بسبب أفعالهم. وذلك أن الميت إذا وضع في قبره ثم سد عليه اللحد ثم أهيل عليه التراب وانتهوا من دفنه وانصرفوا إلى أهلهم، وإنه لا يسمع قرع نعالهم وهم منصرفون، يأتيه ملكان في القبر، الله على كل شيء قدير، يأتيه ملكان يرسلهم الله له فيقعدانه وتعاد روحه في جسده ليس مثل الدنيا، هذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له.
لماذا دليل على وجود عذاب القبر ونعيمه كما نطقت بذلك النصوص الشرعية؟ وما عندنا ما يحيل ذلك؟ في عندنا ما يحيل ذلك الحمد لله. شوف هننتقل بقى إلى باب آخر، ها، فيه ضلال آخر وفرق أخرى تنكر هذا الثابت المعلوم من نصوص الشريعة بالتواتر. نعم.
قال ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل.
شوف هذا الذي ينجو يا إخوان، ها، فأمنت به، قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت. نعم.
زاد في حديث جرير فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا الآية. ثم اتفق قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها. قال ويفتح له فيها مد بصره، يوسع له في قبره مد بصره، فيصير في روضة من رياض الجنة إلى أن يبعثه الله سبحانه يوم القيامة. وأما المنافق والمرتاب الذي كان يعيش على الشك في هذه الدنيا وعلى الريب فيقول لا أدري هل هو صحيح أن الذي يقول محمد أو ليس بصحيح، لكن أنا أشتغل ليس عن إيمان، هو متردد وشاك والعياذ بالله مرتاب.
فمن تردد وشك فقد كفر، ومن كذب صريحا وجحد فقد كفر، كل هذا كفر الشك. ولهذا من شروط لا إله إلا الله ماذا؟ ها؟ اليقين المنافي للشك. إذا من شك أو جحد هذا كافر. الجحود شيء يعلم ثم يجحد، يقطع بالجحد والتكذيب، هذا كافر. أو يشك كل ما أدري هذا صحيح أو لا، هذا نبي ولا ليس بنبي، هل الإسلام هذا صحيح أو ليس بصحيح، أنا أشك في ذلك، هذا كفر. لابد تقطع وتجزم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول، وأن الإسلام الدين الذي فرض الله على عباده. نعم.
فهذا يغيب عنه الجواب في هذه اللحظة وإن كان متعلما.
لهذا
كان
مطلوب الجزم والقطع في مسائل الأصول يا أخوان، اقطع اجزم لا تتردد. أنت ما تقول في هذه المسائل قولي الصواب يحتمل خطأ وقولك خطأ يحتمل صلاة ولا في غيرها. في هذه المسائل اجزم اقطع. يعني أنت مثلا يا هشام الكلام اللي بتقوله هذا وفي مشايخ يخالفون كثير من المذهب، بل أنت من الصباح تقول للمشايخ هذا خالف هذا وافق هذا خالف. هل أنت تقطع وتجزم يعني أنك أنت على الصواب في هذه المسائل؟
الجواب نعم.
الجواب
نعم.
نعم، لأن هذا ليس بقولي، أنا أقطع بأن هذا الكلام صواب، لأن هذا كلام السلف. لو وجد قولي لي أنا أنشئه قطعا خطأ. إنما لما نقول إيمان بالقدر، إيمان بالأسماء والصفات، إيمان بالعذاب القبر ونعيم، أنا أشك بهذا، والله والله إنه لحق وصدق، والله 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 إن الخروج على الحاكم الظالم منهج أهل البدع، والله إن عذب غير مكفر منهج أهل البدع، والله إن التعطيل باطل، والله إن الإرجاء باطل، والله إن الإخوان باطل، والله إن التبليغ باطل، والله إن البرهمية باطلة، والله إن الرسلانية باطلة، ويناقشني أي إنسان على وجه الأرض، والله هذا باطل هذا باطل. تبقى أنت تبقى أنت بينك وبين الله، مقبول عمل مردود عمل، دي مسألة تانية. مش بقى أنا أفضل خلق، لا ما أنت أحسن واحد، لا ما. دي مسألة تانية. أما ما يختص بك دعك أنت وربك، أما ما يختص بي المعتقد أبدا أبدا أبدا. الرسلانية إذ تقول بالعزل باطلة، البرهمية إذ تقول بالحزبية باطلة، الإخوانية إذ تقول بالتكفير باطلة، الإرجاء إذ يقول بأن الإيمان معرفة باطل، المرجاء باطل، الأشعر باطل، كل هذا باطل، قرضاوي باطل، بنا باطل، كل هذا باطل، عمر بن الخطاب باطل، أسامة بن لادن باطل، زواهر باطل، سلمان باطل، صفر باطل، كل هؤلاء لا تتردد، والله باطل باطل، كل هذا باطل، والله ابن باز حق، والله العثيمين حق، والله الباني حق، والله كل هذا حق، إلا ما يقع من مخالفة في ألفاظ في عبارات، لكن أهل حق. لا تشك في هذا أبدا. يكتشك تشك في هذا تقول الله أعلم، الله أعلم، هذا ورع كاذب، الله أعلم أنا التعطيل باطل ولا، الله أعلم التمثيل باطل ولا، الله أعلم الحزبية باطلة ولا، حزبية باطلة ولا حق، هذا معروف. طب والله إن النزول على الركبتين واليدين، والله إن الوضوء من أكل لحم الجو، لا لا لا، هذه ما فيها والله، هذه ما فيها هذه، لكن دي لا. فأنا أعلمك كيف الجذب والقطع وعدم الشك. شوف حتى لا تغتر بأحد، لو الفوزان، والله إنما قاله الفوزان من نقل كتب سيد قطب، لهذا باطل، شوف باطل، والله باطل، والله باطل، كذا قال السلف، لكن هو من أهل الباطل؟ لا، دي مسائل منتهية. أنا أنقل من كتب أهل بدع وأقول هل هذا حق ولا باطل؟ لا، هذا إنما تأخذه من إنما إذا وصلك الحق نعم تقره، إذا وصلك الحق، إنما أطلبه من كتابي كتب سيد قطب، مزق احرق، إلا طالب علم يفتح ويرد عليه. لما أنا أخذ، أنا ما أضع في مراجعي هذا من كتب سيد قطب، ليه؟ اللي عند سيد قطب من حق ما ليس موجود عند ابن تيمية، ليس موجود عند القيم، ليس موجود عند رجب. شوف شيخنا هو، وانا اعتبره امام العصر الان، بس هذا عشان اعرفك اعلمك شيئا، ما تهتاز عند حق وباطل، لا تضع شخصا ابدا، ما تضع شخصا. ليه؟ عندنا السلف قرروا، عندنا السلف حكموا، يبقى لا قول مع قولهم، لكن كل يصيب ويخطئ، الشيخ يخطئ ويصيب، هو نفسه يقرر هذا، الشيخ قال انا معصوم، لم يقل معصوم، وانا بمثل يعني وأرجو أن يفهم التمثيل بس بمثل في قاعدة يقين وشك عشان ما تهتز في شيء يطلب فيه اليقين والجزم، هذا لا تهتز فيه، ولو صدر ممن صدر، صدر ممن صدر، هذا شيء الذي ورثته عن السلف لا شك فيه ولا لبس. نعم.
قال فهذا يغيب عنه الجواب في هذه اللحظة.
نعم. نعم.
قال فهذا يغيب عنه الجواب في هذه اللحظة، وإن كان متعلما وإن كان دكتورا وإن كان فصيحا في الدنيا وخطيبا وإن كان حافظا يحفظ كل ما يسمع، حينئذ يغيب عنه كل شيء ويقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
يعني ليس الجواب في هذا بلباقة ولا فصاحة ولا لا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين فعلوا ما شاء. اللي ثابت على هذا القول في الدنيا هيكون ثابتا على ماذا في الآخرة. الله يثبت، كما أن الله عز وجل يثبتك على الصراط يثبتك في القبر، فهذه المواضع وإلا هذه مواضع لا يمكن يواجهها الإنسان بقدرته وقوته. في أحد يمر كالريح، أنت سرعتك ريح، أنت سرعتك برق، أنت تمشي على صراط أحد من السيف وأدق من الشعر، أنت بقدرتك هذه لا، لكن هذا بما كنت عليه من معتقد، من معتقد، من سنة. ولهذا حالك في قبرك، حالك في صراطك، حالك كذا على ما أنت عليه في الدنيا. نعم. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. نعم.
يعني هو مقلد فقط وليس مقتنعا بالذي يقوله، لكن يجاري الناس وهو ليس مقتنعا وعنده شك وريب متردد، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. قال فيأتيه من حرها وسمومها. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، فيقال هذا مكانك إلى أن يبعثك الله. وفي هذا يقول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله يثبت المؤمن في هذا المشهد العظيم المرعب، يثبته الله يجاوب بجواب سديد، لأنه في الدنيا عاش على الإيمان على الصدق، ليس عنده شك أو ريب.
وانظر إلى الهداية الأولى في الدنيا أن الله ثبته بالقول الثابت، وفي الآخرة ثبته. فالهداية لله أولا والمنة له ثانية سبحانه، لولا أن هدانا قال في سورة الأعراف، وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى هنا هدايتان، الحمد لله الذي هدانا لهذا النعيم، هذا النعيم هدانا الله إليه، والأولى ها وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم.
وأما المنافق والمرتاب فإنه يتلجلج ويغيب عنه كل شيء ولا يستطيع الجواب، يقول ها ها، كلمة ها ها هذه معناها ليس عنده شيء، أنا سمعت الناس يقولون شيئا أنا لا أعمل في الدنيا عن اقتناع، إنما هي مجاملة متابعة للناس، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، نسأل الله العافية. ليس في قلبه إيمان ولا في قلبه تصديق، لأن بعض الناس يقول هذه تقاليد، أنا أمشي معهم على هذه التقاليد فقط، أنا ليس عندي إيمان بها ولا أصدق بها، نسأل الله العافية. هذه يقولونها الآن يصرحون بهذا، الذي لا يصرح بالعداوة يجامل ويقول أنا سأعيش مع الناس وأمشي معهم لن يضرني هذا، يحسب أن المسألة تضيع هكذا، أنه عايش في هذه الدنيا وليس وراءه شيء، نسأل الله العافية. قال الناظم ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر. قال الشارح قوله رحمه الله ولم تمت قط من نفس وما قتلت، العمر الذي قدره الله لابد أن يستكمله الإنسان، فإذا تكامل عمره إما أن يقتل وإما أن يموت، وكله هذا أجله ليس له محيد عنه، فالمقتول لا يقال إنه ضاع عليه عمره وانقطعت عليه حياته، هذا أجله ليس له غير هذا، لو أن له ساعة في الدنيا لم يقتل.
هذا خلاف ما يقول أهل البدع من قالوا من أهل البدع بأن الميت يموت بهذا قبل أجله، هذا انقطع عليه أجله، هذا انقطع عليه أجله، ونقول بل هذا أجله بهذا السبب، هذا أجله بهذا السبب، الله قدر له أن يموت في هذا الوقت بهذا السبب. نعم.
فالمقتول والميت سواء، كلهم انتهى أجلهم المكتوب لهم، لأنه إذا بلغ 4 أشهر في بطن أمه يأتيه الملكان فيؤمران بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد من جملة ما يكتب عليه أجله ولا يزاد فيه ولا ينقص، إذا انتهى إما أن يقتل وإما أن يموت حتفا، هو ميت بأجله مقتول بأجله. قوله رحمه الله من قبل إكمالها الرزق ما الذي قدر الذي قدره الله لها.
فإذا الأجل مقدر والسبب مقدر. نعم، كما الله يقدر لك الرزق والسبب، فالسبب من التقدير، تقدير الله عز وجل، إذا قدر لك رزقا واسعا قدر السبب إليه، وإذا قدر الله عز وجل مصابا ينزل بك قدر السبب إليه. هذا هذه أسباب، ونؤمن بالقدر ونفوض أمرنا إلى الله والحمد لله. أنت مذنب لما يموت ولدك، أنت مذنب لما تصاب بمرض واحد راح يحلل طلع عنده سرطان، هذا من الله ولا منك؟ من الله، ارضى. أنت قمت من النوم مات ولدك وجدته ميت، هذا من الله ولا منك؟ من الله، ارضى، ارضى بهذا، طالما أنه من الله ارضى به، وقل إن الله وإنا إليه راجعون. إن شغل بمقام العبودية بالنسبة لك، إذا أصابتهم مصيبتهم قالوا إن الله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أخذ منك ولدك، نعم، أعطاك منحا بقى، واحد عليهم صلوات من ربه، اثنان ورحمة، ثلاثة وأولئك هم المهتدون. بكم دي بقى؟ ولدك يسويها، أولادك تسويها، أموالك تسويها، صلوات من ربهم ورحمة، صلوات ثناء من الله عليك في الملأ الأعلى، رحمة يرحمك الله سبحانه وتعالى بها في الدنيا والآخرة، هداية يهديك الله سبحانه وتعالى إليه ويشرح صدرك، يهدي قلبه، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بكم هذه؟ كل واحدة بكم؟ أولا من الذي أعطاك الولد؟ الله. ومن الذي قدر موته؟ الله. طيب أنت في إشكالية عندك؟ الذي أعطاك الله، كان يمكن أن لا يعطيك الله سبحانه وتعالى هذا. ولهذا قالت أم سليم لزوجها يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروك عارية ثم أرادوها أكنت تغضب؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله، احتسب ولدك عند الله. يبقى الإيمان بالقدر مهم، مهم حتى لو وجدت ما وجدت. ولهذا هو نظام التوحيد، وهو قائم على الاستسلام لله سبحانه وتعالى. طالما مسائل تتعلق بمصائب، مسائل تتعلق بمعايب، بذنوب، استغفر. ولهذا ماذا قال ابن عبد الوهاب في مطلع القواعد الأربع في 3 أشياء؟ إن جعله الله عز وجل ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذه 3 اكتبها، عنوان السعادة، عنوان السعادة 3. الأولى إذا أعطي شكر، الثانية إذا ابتلي صبر، الثالثة إذا أذنب استغفر. وحال العبد يدور على هذه، إما نعمة يعطاها، إما بلية يبتلى بها، إما ذنب يحدثه. هذه أمورك. شوف يا أخواني، سبحان الله، عظيم هذا الإسلام، وجزى الله خير أئمة الإسلام، يختصرون لنا المعاني الموجودة في الكتاب، ما في آية تقول كده صريحة 3، لكن هي الآيات تقول كده، معنى الآيات. ولهذا ما أغبى من يأتي يقول لك هل قال الله التوحيد 3 أقسام؟ هل قال محمد صلى الله عليه وسلم التوحيد 3 أقسام؟ إيه نعم، قال الله هذا وقال رسول هذا، لكن قال هذا لفظا، قال هذا في القرآن كله، هذا استقراء ما في القرآن، هذا استقراء ما في السنة. علمه الذين يستنبطونه الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
قوله رحمه الله: من قبل إكمالها الرزق الذي قدر الذي قدره الله لها من الرزق ومن الأجل، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله يا أخواني، أقسم بالله يا أخواني، أنا أعتبر والله لو ما استفدنا إن شاء الله، أسأل الله لنا ولكم القبول. يا أخي خذ الجدول هذا في هذه الدورة، الجدول فقط، وروح انظر أسماء الكتب وانظر العلماء والأئمة، لو ما جاءتك فائدة سوى أنك بين هذه الكتب لكفى، لو لما جاءتك فائدة إلا أن هذا عنوانك لكفى، بس فقط خذ هذه الكتب بعناوينها وأئمتها. سبحان الله، أنا ما أدري ليه تنتكس، لماذا؟ أنا ما أدري ليه تبتعد، لماذا؟ إلا لذنب عاقبك الله عز وجل به فسلب لك أغلى ما يعطيه لعبد، سلبك الهداية، سلبك الهداية، سلبك الاستقامة. اي والله يا اخوان، فقط كده الانسان لما بيضع الجدول امامه، هذا كتاب ابن القيم، هذا كتاب ابن تيمية، هذا كتاب احمد، هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب، انت من انت؟ من انت؟ ما منهجك؟ ما طريقتك؟ ما موقعك؟ اخوان ابن تيمية ما قال عن نفسي اني اثري، ولا ابن القيم قال اني سلفي، ولا فلان قال، لكن كلنا نقول هؤلاء هم الاثريون السلفيون السنيون بما اودعوا في الامة. هذا الامام ابن باس في عصرنا الاثري، هذا الامام ابن عثيمين الاثري، هذا عبد الرزاق عفيفي الاثري، هذا الفقي الاثري، هذا الوكيل الاثري، هذا السعد الأثري، هذا حافظ حكم الأثري، هذا الألباني الأثري، هذا منهج الحمد لله. فحينما تعيش بين هذه الكتب وهذه الأسماء أنت في أمان. أمان، متى يشعر الإنسان بالأمان؟ إذا كان بين هذه الكتب، كتب السلف الصالح. نعم.
قوله رحمه الله: وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، إذا تم الأجل أرسل الله لها ملك الموت ليقبض روحها، وهو عزرائيل عليه السلام ومعه أعوان.
لم يثبت في السنة الصحيحة أن اسم ملك الموت عزرائيل، إنما هو ملك الموت، جاء في بعض الآثار نعم، لكن لا تقوى على إثبات هذا الإثم. نعم.
توفته رسلنا.
لا، ماذا؟ العلماء ينتقدون، ما يتلقون، العلماء ينتقدون. نعم. والناس يتلقون، الناس العوام، إنما التلقي المحتج به تلقي العلماء مش تلقي عموم الناس. نعم. لا، لو قال فلان أثري، لو أن واحد سمى نفسه فلان من فلان من علماء الأثري، هذا ما يقال يعني بدعة، ولكن رقم واحد يعني ينظر إلى هذه المسألة بأمور. رقم واحد، هل أنت مطابق في وصفك هذا الواقع الذي أنت عليه فعلا؟ هل أنت فعلا أثري؟ هل أنت من يعظم الأثار ولا لا؟ فقد ينتسب الإنسان هذه نسبة وكذاب، ولو يعطى الناس بدعة وهم ادعى رجال أموال دماء رجال وأموالهم، لكن البيرة على المدعون على من أنقذ. ده رقم واحد. رقم اثنين، نجي نقول: هل أنت أثري تزكي نفسك تزكي نفسك، ولا أنت تظهر منهجك لتتميز به عن الآخرين حتى لا تتهم بكذا؟ أنا أثري لا إخواني ولا تبليغي ولا مثلا. طب أنت معجب، هذا عملك مردود. طب أنت تقول أنا أظهر منهجي بين مناهج، فأنا أردت بالسلفي والأثري إظهار ما أنا عليه. طيب، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، هل أنت ترى وجوب ذلك ولا استحبابه ولا جوازه وإباحته ولا ماذا؟ طيب، أربعة، هل أنت مقتدي بمن سبقك في هذا وتبعت أناسا في ذلك، ولا ترى أنه الأمر في ذلك واسع لفتاوى والأخير. خلاصة الأمر نخلص في النهاية إلى أن الإنسان لو طبق حاله فعلا منهج في هذا الكلمة هذه طبقت فعلا حاله ومنهجه والأخير ولا يريد تزكية، إنما يقول أنا أريد أن أتميز عن الآخرين فأكتب السلفي وأقصد بالسلفي ما كان عليه النبي والصحابة، ليس جماعة السلفيين وليس جماعة الأثرين ولا الأخير. فنقول هذا الحد جائز زي الحنبلي زي المالكي زي الشافعي، هذا الحد جائز، لكن الأولى أن تترك هذا، والحنبلي والمالكي والشافعي تترك هذا وانتسب إلى ماذا؟ وانتسب إلى السنة، الانتساب المنهج الواقعي، مع أننا لا نرى أن هذا بدعة ولا نرى أن هذا من أن يدخل في حد المؤاخذة، إلا إذا كان على وجه تزكية للنفس أو على وجه إيجاب ذلك أو على وجه حزبية ومذهبية تتعصب له، ده الممنوع. إنما مجرد أن تقول مثلا فلان مثلا السلفي أو الأثري أو كذا، هذا من جهة ترى يعني هذا جائز بالضوابط هذه. وأنا أقول جائز، أنا هشام أقول جائز ليه؟ لأن علماءنا تسهلوا فيه، تمام. أما أن تقول لي مثلا لو لم يكن علماءنا تسهلوا فيها ومرروها وكذا لقلت لزاما لا تفعل، لكن أنا أقول إيه الأولى الإنسان يترك نفسه على ما ترك أحمد، يكون أحمد بن حنبل ويكون الشافعي ويكون مالكا ويكون ابن المسيب ويكون ابن سيرين، اللي هم أئمة الأثريين وأئمة السلفيين، وغاية ما ستستدل به عليها في هذا إن العلماء ماذا؟ مرروه. وأنا بختم معك العلماء مرروه بس، لكن ولا أوجبوها ولا استحبوها، مرروها وأنا معك. أنا أخاف يكون أكون رأسا في شيء العلماء يمررون فيه، أخاف. لا، أنا مع العلماء، مرر امشي، لكن مرر وجوبا ولا مرر استحبابا ولا مرر إباحة وكذا، مرر إباحة. أنا أرى الأفضل أننا نكون على ما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في هذا. نعم تبهتم إخوان، أرجو أن تبني مثل هذه المسائل، الواحد ما يعجب بنفسه ولا يعجب بكذا، حدد المسألة، حجم المسألة، كلام العلماء في المسألة، اختيارك في محيط ماذا؟ ما يذكره العلماء. نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في كلام عن حديث شرح حديث جبريل في الملائكة: وأما السادس ملك الموت، وقد اشتهر أن اسمه عزرائيل، لكنه لم يصح، إنما ورد هذا في آثار إسرائيلية لا توجب أن نؤمن بهذا الاسم، فنسمي من وكل بالموت بملك الموت كما سماه الله عز وجل.
نعم.
قال تعالى: كل يتوفاكم ملك الموت.
نعم. شغل ماله؟ هذا اسمه ايه؟ ها؟ تمام. رد هذا أيضا. نعم.
قوله رحمه الله قال تعالى: توفته رسلنا، يعني الملائكة، مع ملك الموت تقبض روحه وتجمعها من جسمه، ثم إذا وصلت إلى حلقه تناولها عزرائيل فأخذها وقبضها، هم يساعدونه على ذلك، يجمعون الروح من الجسم ومن العروق، فإذا تجمعت في الصدر قبضها عزرائيل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وفي آية الأنعام: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ففي آية يقول: إن الذي يقبض ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، في سورة السجدة وفي سورة الأنعام يقول: توفته رسلنا. فما الجمع بين الآيتين؟ الجمع أن الذي يقبض هو ملك الموت، ولكن هؤلاء
طبعا عندنا الرد المجمل ورد المفاصل. المجمل إن ما في تعارض في القرآن، نصوص القرآن بعضها ببعض ونصوص السنة بعضها ببعض، نصوص القرآن مع السنة. طب التفصيلي يلجأ إلى طريقة من طرق الجمع، فيقول: الجمع أن الذي يقبض،
أن الذي يقبض هو ملك الموت، ولكن هؤلاء يرسلهم الله معه ويساعدونه على قبض الروح.
نعم. والله فالله ذكر في القرآن أنه يتوفى، الله يتوفى الأنفس، وذكر: قل يتوفاكم ملك الموت، ملك الموت، وذكر توفته رسله، ولا تعارض. فالله قدر والملك قبض، والرسل أخذت وصعدت. نعم.
قال الناظم: وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. قال الشارح: قوله رحمه الله وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، كما سبق فتنة القبر وسؤال منكر ونكير. قوله رحمه الله وأن أرواح،
نعم، وقد قال الحافظ ابن رجب، اكتبوا هذا، ابن رجب قال: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. ابن رجب يقول: تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر. طب أبلغ من هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، سألت النبي عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. ماذا يفعل إبراهيم عيسى بقى؟ هو لا، نعم، عذاب القبر حق. طيب، قال المروذي، قال المروذي، هذه نقولات اكتبوها، قال المروذي: قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل. طب عذاب القبر يقع على الروح والبدن ولا على الروح فقط وليس على البدن شيء؟ اكتب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا، على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، باتفاق أهل السنة والجماعة. نعم.
قوله رحمه الله وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، الذي في القبر دائما هو الجسم.
طيب، هل عذاب القبر هذا يكون لكل مقبور؟ هل الكافر، هل الكافر يفتن في قبره؟ هل الكافر يفتن، يسأل، يعني يسأل الكافر في قبره؟ الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمهور العلماء، قال الرشيد: هذا السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر، كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء، خلافا لابن عبد البر حيث قال: لا يسأل إلا مؤمن أو منافق، كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. نعم.
قال قوله رحمه الله وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، الذي في القبر دائما هو الجسم، أما الروح فهي تذهب وتأتي، تتصل بالجسم وهو في القبر، وتذهب وتأتي، فهي طريقة. الروح طريقة بخلاف الجسم، فإنه محبوس في هذا القبر، والروح تأتيه أحيانا وتذهب أحيانا، تذهب إما إلى الجنة وإما إلى النار. قوله رحمه الله لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، والشهداء في سبيل الله لهم مزية وخاصية، تكون أرواحهم في أجواف طير تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش تأكل من شجر الجنة وتشرب من أنهارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فهؤلاء الشهداء.
هذا بخلاف روح كل مؤمن، نعم هي نسمة وكذا وتصرح، لكن على هذا الوجه الخاص، على هذا الوجه الخاص، هذا خاص بماذا؟ هذا خاص بالشهداء. تأوي إلى تكون في أجواف طير، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، ثم تأكل من شجر الجنة وتشرب من نارها، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. هؤلاء هم الشهداء. قال النبي: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تصرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نصرح من الجنة حيث جئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى ليس لهم حاجة تركوا. نعم.
قوله رحمه الله: لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. أحيا لقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهي حياة برزخية ليست مثل حياتنا في الدنيا، فهم ماتوا من الدنيا ونقلوا من الدنيا، تزوجت نساؤهم وقسمت موارثهم وعملوا معاملة الأموات، وأما في القبر فهم أحياء، أحياء عند ربهم، عند ربهم.
هذه حياة برزخية، هذه حياة برزخية لا كنهها، ليست كالحياة الدنيا، ليس كحياة الدنيا. نعم.
عند ربهم ليس في الدنيا، عند ربهم يرزقون. وفي الآية الأخرى: ولكن لا تشعرون، لا تدرون أنتم لو تحفرون لم تجدوا شيئا من هذا، لأنه في الغيب، هو في عالم الغيب وأنتم في عالم الشهادة، أنتم في الدنيا وهو في الآخرة، ولا ترون ما هو فيه من عذاب أو نعيم.
نعم.
قال الناظم: وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به بها الثمرة، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرا. قوله رحمه الله: وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة. فهؤلاء الشهداء أرواح الشهداء.
يبقى إذن يوم القيامة أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دخول الأبدان. أما الأرواح فهذه داخلة إن شاء الله وتنعم، كذلك أرواح الكفار تعذب في النار. أما الدخول بالأبدان فهذا يوم القيامة، وأول من يدخل رسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله رحمه الله: وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة. العذاب في القبر يقع على الروح وعلى الجسد، ليس على الروح فقط، على الروح وعلى الجسد، والله قادر على أن يعذب الجسد المتحلل إلى تراب يوصل إليه العذاب. ثم أيضا لو لم يقبر الميت،
الأمور هذه الغيبية والأمور المتعلقة بالآخرة لا تقص على أمور الدنيا، يعني ما تقول أن أفتح القبر وإيه ولا أجد شيئا، هذه أمور ما تقص على أمور الدنيا والأحوال الدنيا. ولهذا أنكر الخوارج عذاب القبر نعمة، وبعض المعتزلة، بعض أحد المعتزلة أنكر هذا، وإلى المشهور في إنكار عذاب القبر عن الخوارج، مع أن المشهور عكس هذا. وإحنا كنا نعتقد يعني هذا دائما المشهور كان يذكره أن الذي ينكر ذلك المعتزلة، لا، أساس الإنكار في عذاب القبر هم الخوارج، ثم إن بعض المعتزلة، ليس كل المعتزلة ينكر عذاب القبر. نعم.
ثم أيضا لو لم يقبر الميت، لو أكلته السباع أو الطيور أو في البحر غرق في البحر، يأتيه النعيم أو العذاب وهو في القبر. فقبره هذا قبره البحر، قبره جوف الطير، قبره جوف السباع، هذا قبره، ويأتيه ما يختص به من نعيم القبر أو من عذابه وهو في أي مكان.
ولهذا يقال ماذا؟ العذاب والنعيم في البرزخ، هذا أعم، هذا أعم من القبر. أيوة. كفر لو عاد الإنكار إلى التكذيب، لو أنكر عذاب القبر، لو أنكر عذاب القبر عاد إنكاره للتكذيب، تكذيب النصوص مع وضوحها، طبعا كافر، طبعا كافر. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله تعالى.